أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال أهل العلم: العلم عبادة القلب. العلم عبادة القلب، بمعنى أن الجوارح لها عبوديات معلومة، وأما شأن القلب فأعظم عبودية للقلب هو تعلم العلم النافع. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في أمة أمية، وميز ربنا تبارك وتعالى الأنبياء بالعلم، وجعل ورثة الأنبياء هم العلماء. والله تبارك وتعالى أحيا برسوله صلى الله عليه وسلم القلوب، ورفع به عنهم الآثار والأغلال والخطوب، فصار العرب بعد إذ كانوا يتبعون أذناب الغنم صاروا قادة يسوسون البلاد والأمم. والعمر قصير والأعمال كثيرة، والعمر هو رأس مال الإنسان، والإنسان الحريص على رأس ماله ينبغي أن يعمل وقته في أمرين: في العلم النافع والعمل الصالح. في العلم النافع والعمل الصالح، فينبغي أن يولي الإنسان منا الاهتمام البالغ بتعلم العلم الذي ينفعه. قلنا هناك قيد للعلم والعمل، فقلنا العلم النافع والعمل الصالح، فليس كل عمل يرضى به الله تبارك وتعالى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا ترضاه، فلابد من عمل صالح ويرضيه سبحانه وتعالى لا يرضيك. والعلم له طرق كثيرة متعددة، فأي علم ينبغي أن تتعلمه؟ إنه العلم الذي ينفعك. إننا سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المهم، كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو اختصار العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي. العلامة ابن قدامة هو من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع، ولد سنة 51 و600، مولود سنة 651، وكان من المبرزين من علماء عصره، كان خطيب الجبل كما يقول البرزالي، قاضي القضاة، ومدرس أكثر المدارس، وكان شيخ الحنابلة، وكان فقيها فاضلا سريع الحفظ، جيد الفهم، كثير المكارم، شهما شجاعا، ولي القضاء ولم يبلغ 30 سنة، فقام به أتم قيام، وكان معروف بحسن السيرة، ومعلوم عنه ما يوضح حسن السريرة. العلامة ابن قدامة توفي سنة 89 و600، وكان عمره 38 سنة، مات عنده 38 سنة. هذا العالم الفذ الكبير الذي اختصر كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي، الذي هو اختصار لكتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي أو الغزالي. هو قال في مقدمة الكتاب، قال: وعلى عادة الكتب التراثية يبدأ الناسخ بذكر اسم ولقب الشيخ المصنف، فيقول: قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي. طبعا وإحنا بنقرأ مثل هذه التراجم العلماء نستفيد منها الأدب، أدب هؤلاء النساق حتى والتلاميذ في ذكر مشايخهم، فهو يقول الشيخ العالم الزاهد العابد، ولاحظوا حينما يثنون على مشايخهم يراعون عدة أمور، يراعون الجانب الإيماني والجانب العلمي، تجده في ترجمة يقول العالم والزاهد والعابد ليراعي هذه المعاني كلها، فهو كذلك يكون العلماء الربانيون ليسوا أصحاب معلومات فقط، لأن هناك من قلنا عنهم بعلماء الصنعة، علماء الصنعة اللي هو عنده معلومات، عنده معلومات، هو مثله مثل أي صانع، مثله مثل أي محترف لمهنة من المهن، هو ده ممتهن لمهنة الفقه والآخر ممتهن مهنة الهندسة لكن دائما العالم الرباني يجمع ما بين العلم والعمل، يقول العالم الزاهد العابد ويجمع ما بين الأمرين العلم والعبادة. قال: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد، أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد أي الإعطاء، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد، صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. هكذا يفتتحون عادة الكتب بالثناء على الله تبارك وتعالى اقتداء بالقرآن الكريم الذي افتتح بالبسملة وبالحمد. أما الأحاديث الواردة في هذا الباب من أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله فهو أجزم فهو أقطع، هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وفي البسملة معان، منها أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم لها معاني ثلاث كلها نأخذها في الاعتبار. المعنى الأول المصاحبة أي نصحب اسم الله، والله تبارك وتعالى من وصفه وليس من أسمائه أنه الصاحب في السفر، وهو سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، فالله يصحب عباده. وهذا معنى المعية الخاصة، لأن المعية على ضربين، معية عامة ومعية خاصة، فالله مع الصابرين هذه معية خاصة، وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة، الله يصحبنا والله سبحانه وتعالى يرعانا. معاني المعية معاني الكلاء والنصرة والتأييد والمصاحبة. فبسم الله الرحمن الرحيم الباء تستخدم للمصاحبة، والباء تستخدم للاستعانة، ومدار الأمر على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن أعظم آية في القرآن يراها إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه فيها كل شيء، جمعت كل الأمر العبادة والاستعانة، فلا يستطيع العبد بأي حال من الأحوال أن يحقق ما خلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يستطيع ذلك إلا بحول الله تعالى وقوته، إلا بإظهار افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاستعانة. تريد فائدة جامعة لك في الطريق؟ بعض مشايخنا قال: هما أمران لطالب العلم لا ينبغي بحال أن يتركهما، واحد إدارة وقت، اثنين الاستعانة، دوام الاستعانة. طالب العلم يتميز عن غيره بإدارة الوقت وبدوام الاستعانة، لأنه قد تغلق عليه أمور، وهو دائما أبدا في تحديات وفي مجاهدات، طالب العلم خاصة تلغز عليه أمور ويستصعب بعض الأشياء وبعض المعارف، فيحتاج إلى طريقة شيخ الإسلام، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يحتاج إلى دوام الاستعانة. فهو يحتاج إلى إدارة وقت، وقت طالب العلم مختلف عن أي إنسان آخر، لابد إدارة محكمة لوقته، لا يضيع وقته، لا يكون كشأن سائر الناس. واقرأوا في آداب ذلك كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي، ويتكلم عن أن حامل القرآن طالب العلم هذا له بعض السمات والصفات التي لا بد أن يتميز بها عن سائر الناس. إذن في البسملة أخذنا أنها تفيد المصاحبة، والمعنى الثاني الاستعانة، والمعنى الثالث التبرك. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين باسم الله الرحمن الرحيم، وأستصحبه في طريقي، وأتبرك به على إنجاز هذا الأمر. أما الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى فأيضا هذا امتثال للكتاب، لأن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالبسملة ثم بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يسنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل الرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن طريق الجنة الذي هو طريق العلم، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا كنا في مضمار العلم وإذا كنا في سبيل العلم فينبغي أن نستصحب هذه الأمور بالبسملة والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد: فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانية وجدته فوق ما كان في نفسي، لكن رأيته كتابا مبسوطا، فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده. هذا الكتاب طبع حديثا، كتاب منهاج القاصدين طبع حديثا في 4 مجلدات. الإحياء له عدة طبعات، طبعة مشهورة في 5 مجلدات، وهناك شرح على الإحياء، إتحاف السادة المتقين للزبيدي، إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، فهذه شروحه. وهناك موعظة المتقين لجمال الدين القاسمي، وهو اختصار لإحياء علوم الدين، فالكتاب مخدوم. وهناك المغني عن حمل الأسفار للحافظ العراقي، وهو تحقيق الأحاديث التي وردت في إحياء علوم الدين، لما هو معلوم من أن الإمام الغزالي لم يكن يتعهد مسألة الأحاديث الصحيحة في الكتاب، بل في الكتاب أحاديث موضوعة وضعيفة كثيرة. وستجد أيضا في مختصر منهاج القاصدين من ذلك، لأنهم في باب الرقائق توسعوا، في باب الرقائق توسعوا. وما الذي جعلهم يصنعون ذلك؟ لأن جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على الأخذ بالحديث الضعيف في باب الرقائق وباب الترغيب والترهيب، ويتوسعون في ذلك كما يتوسعوا في باب التاريخ والسير، ووضعوا لذلك ضوابط معلومة في علم المصطلح، من أنه يورد الحديث إلا إذ لم يكن حديثا ضعيفا شديد الضعف، وقالوا أن يندرج تحت باب من الأصول، كحديث بيتكلم في فضل التوبة، حديث بيتكلم في فضل الزهد، ولا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له نسبة في الثبوت ولكن نسبة ضعيفة، وهذه فكرة حديث ضعيف، يعني 10% النبي قاله، 20% النبي قاله صلى الله عليه وسلم، هذا لا نستطيع أن نجزم بأنه قال، ولا نستطيع أن نقول أنه لم يقل. ومن هنا جاء في أصول الحنابلة، لعله يأتينا في درس الفقه، في أصول الحنابلة الإمام أحمد له 5 أصول يقيم عليها أصوله الفقهية، ومنها أنه يأخذ بالحديث المرسل، الحديث الضعيف، بل عند الأصوليين أنهم يأخذون بالحديث الضعيف الذي لم يرد في الباب غيره، ليس في الباب غير حديث واحد ضعيف، وهذه مسائل تبسط في محلها. لكن هنا لماذا احتوت هذه الكتب على أحاديث ضعيفة؟ لأنهم يستأنسوا بهذه الأحاديث كما يستأنسون بشيء من القصص طالما مندرجة تحت أصل ولا تعارض أصلا من أصول الشريعة. هنا يقول أنه وجد كتاب المنهاج كتابا مبسوطا فأراد أن يختصره، قال: فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع. الإمام الغزالي هو الفقيه الثاني عند الشافعية، يسمونه بالشافعي الثاني، له البسيط من كتب وله الوجيز. ومعلوم شأن الغزالي في الفقه الشافعي، وقد صنف في الأصول والفروع، يعني صنف في علم الأصول، ومن أشهر ذلك كتابه المستصفى، وألفه قبل وفاته بعامين. الغزالي متوفى 505، ألف المستصفى سنة 503. الإحياء ألفه في هذه الغضون، يعني في أواخر عمري، في أواخر 5 سنوات، بعد أن مر بالتجربة الفلسفية والكلامية، وبعد أن رد على الفلاسفة وصنف تهافت الفلاسفة، ومر بهذه المراحل إلى أن انتهى به الأمر إلى التصوف والكتابة في الزهد والرقائق. وفي الأصول صنف المستصفى، هذا شأن الغزالي. فبالتالي عندما كتب في الإحياء وقسم الإحياء إلى 4 أقسام، ربع سماه ربع العبادات، وربع سماه ربع العادات، وربع سماه المهلكات والمنجيات الربع الرابع. ففي ربع العبادات بسط بنفسه الفقهي، وهو يتكلم يجمع ما بين الأمرين، ما بين الدراسة الفقهية وما بين الدراسة الإيمانية، أو الدرس الإيماني والدرس الفقهي. فهو هنا ماذا صنع ابن قدامة؟ لاحظوا، الغزالي شافعي، فابن الجوزي لما أتى في المنهاج بسط هذه المسائل لكن على طريقة الحنابلة في المنهاج، فجاء ابن قدامة وانتزع هذه الأمور، قال: هذه محلها كتاب الفقه، احنا دلوقتي عايزين نتكلم في الإيمانيات. فبالتالي لما يجي يتكلم في الوضوء، ولما يجي يتكلم في الطهارة، ويتكلم في الصلاة، عايز يتكلم على الخشوع، عايز يتكلم كيف يجمع الإنسان بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، هذا جل اهتمامه. ولذلك جعل هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين لهذه المهمة الإيمانية. فلذلك هو يصنف على أنه كتاب من كتب التربية أكثر من أي شيء آخر. قال: فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. إيه اللي خلانا دخلنا في المسائل دي؟ كتاب ما تألفش عشان كده، إحياء علوم الدين ما تألفش عشان خاطر يبقى كتاب فقه، وبالتالي منهاج القاصدين نفس الكلام، فشال الفقهيات. ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، لأنه توسع في ذلك وابتدى شال حاجات، فقال: أنا ما مشيتش على طريقة المختصرات، اللي هو أنه يزيل بعض الحواشي وبعض الجمل المكررة ويقتصر على الكلمات التي تأتي بالمعنى، لا، ما عملش كده، وإنما قال: أنا غيرت شوية في بعض الألفاظ بما يتناسب مع ما جعلته في هذا المختصر، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له، والله تعالى أعلم. يبقى دي طريقته في هذا المختصر، كيف اختصر ابن قدامة منهاج القاصدين، شال المسائل الفروعية، شال المسائل الفقهية. تاني حاجة قال إنه غير شوية في بعض الكلمات قصدا للاختصار. تالت حاجة إنه زود بعض الأحاديث وبعض الآثار المناسبة لموضوع الموضوع الذي يختصره. قال: وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، نسأل الله عز وجل القبول، فنحن الآن نقرأه أو نسمعه أو ننظر فيه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مما دعا به أعظم الحظ والنصيب، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يختم لنا بخير، ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف، لو قال المصنف إذن يتكلم عن ابن الجوزي، هو ما لوش دعوه بالغزالي، هو ليه في منهاج القاصدين، فقال قال المصنف عن ابن الجوزي رحمه الله بعد فراغه من هذه الخطبة بعد أن خطب خطبة الكتاب، قال أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق والعازم الجازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة. لفظ المريد مصطلح من مصطلحات الصوفية، مصطلح المريد، لكنه مصطلح له استساغته الشرعية. كيف ذلك؟ إنهم يتكلمون على أن من توجه إلى الآخرة وابتعد عن الدنيا وحقق معنى قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة فهذا مريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو المعنى الشرعي، مريد هذا الذي توجه إلى الآخرة ونفض عن نفسه الدنيا. ولذلك هو يقول أيها المريد الصادق، أي من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والعازم الجازم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس في الدعاء إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا العزم الجازم. قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة. المنهج في التربية دائما يقوم على أساسين لا ثالث بخلاف الصوفية، الأساسان هما التخلية والتحلية، التصفية والتحلية. التخلية أن يتخلى الإنسان عن صفاته وآفاته، والإنسان منا خلق بآفات، والدليل على ذلك أن القرآن في غير ما موضع يتكلم عن الإنسان فيصفه بأنه كنود وبأنه يئوس وبأن الإنسان لظلوم كفار. قال أهل العلم الإنسان هو المخلوق بلا إيمان، فإذا وجدت إن الإنسان لفي خسر فمعنى ذلك كل الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا، فالمؤمن يخرج عن ذلك. إذن لفظ الإنسان في القرآن معناه المخلوق، هذا المخلوق البشري، هذا الإنسان بلا إيمان. فالإنسان منا خلق بآفات وطلب منه أن يتخلص منها، ويتخلص منها بأي شيء؟ ليس بشيء إلا الإيمان، فإنه ضيق الصدر إلى أن يشرح الله صدره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وإنه ظلوم لنفسه، ظلوم لغيره، إلا أن يمتن الله عز وجل عليه بالإيمان فيأخذ على نفسه وينصر أخاه ظالما أو مظلوما، وبطبيعة الحال يأتي على نفسه ابتداء، وأينا لم يظلم نفسه، فيردع نفسه في هذا الأمر حتى لا يظلم ويكون عبدا ربانيا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهو كفار، وهو لا يشكر نعمة الله عز وجل ابتداء، بل ينسى هذه النعم، بل يأخذها وينكرها، وهذه صفة الكنود. وإذا مسه الشر كان يئوسا قنوطا، وإذا مسه الخير كان منوعا، هذا شأن الإنسان. المطلوب أن تتخلص من هذه الآفات فتتخلى عن فضول الدنيا الشاغلة. الدنيا تزيد الإنسان وبالا وهلاكا وخسرانا، لأنها تزيد في الجانب السلبي عنده. الدنيا بتعمل كده، بتخلي الإنسان منا يفقد المعنى الإيماني ويصير ماديا، يسعى في شهوة نفسه متبعا لهواه، فينبغي أن ينفض عن نفسه هذه الفضول من الدنيا الشاغلة. ومصطلح الدنيا في تعريف أهل السلوك، كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. إذن ليست المسألة بيت طيب، سيارة فارهة، زوجة جميلة، أولاد كثر، أموال بالملايين، ليست العبرة في هذه الأمور في ظاهرها، العبرة فيما تستخدم من أجله. فقد يكون الإنسان فقيرا في ظاهر حال أمام الناس، ولكنه من أهل الدنيا لأنه يتمناها، والقلب يهوى ويتمنى، فقد يكون كذلك. وقد يكون رجلا كما قال الإمام أحمد في الكلام المشهور لما قيل له أيكون الرجل ألف ألف ويكون زاهدا، نعم إذا كانت في يده وليست في قلبه. إذا مصطلح الدنيا كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. قال وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة، والانقطاع إلى الآخرة انقطاع بالقلوب لا بالأجساد، لأن هذا فهم أيضا من المفاهيم التي جاءتنا من فهم غير صحيح للتصوف الحقيقي، إنه الواحد ينعزل ويقعد في بيتهم ولا يقعد في المسجد وينقطع ويتبتل إلى الله تبارك وتعالى وما يشتغلش، ويبقى هو ده العابد الذي يشار إليه بالبنان، وليست هذه هي العبودية على الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل وصف العبودية كذلك. كيف أحقق محياي لله إذا كان الأمر أني سأجلس في مسجد لا أخرج منه، أو في بيتي أنقطع فيه على الصيام والصلاة والذكر والقرآن وكذا؟ بل ابتلانا الله عز وجل وقدر سبحانه وتعالى وقضت حكمته أن يبتلين الله عز وجل بمخالطة الناس وبمعاملة الناس وبالافتتان بمثل ذلك، ليبين منا الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يبتلينا. والواحد منا عندما يمر بموسم من مواسم الطاعة يقول لماذا لم يجعل الله عز وجل مواسم الطاعة أكثر من ذلك زمانا؟ ليه رمضان ما يبقى 6 شهور على الأقل؟ يعني حتى على مبدأ ساعة وساعة، شهر رمضان ننقطع فيه للطاعة وشهر ننزل نشتغل يا سيدي. ليه جعله شهر واحد؟ لا تطيقه أنت كإنسان، تقدرش تتحمل هذا الأمر بهكذا، فجعله شهر للشحن الإيماني، وتعبدك بعد ذلك بعبوديات أخرى. إن نحن في رمضان نتعبد الله عز وجل بعبوديات قاصرة، احنا فهمنا انها صيام وقيام برضو كذا، على النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في رمضان، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان، بل اول رمضان عدى على الصحابة اول رمضان سنة 2 هجرية نزلهم يوم 17 ينزلوا عشان يجيبوا العير ويجاهدوا بعد ذلك. ايه ده؟ لو احنا لا نقعد شهر رمضان، نقعد خالص في الجامع نستنى 30 يوم بقى كده الصحابة تاخد شحنة إيمانية جامدة جدا، وبعد كده بقى ينزلوا بقى في شوال يجيبوا اللي هم القافلة وهي راجعة أي حاجة. ايه اللي نزلنا 17 رمضان؟ احنا مش فاضيين، احنا دلوقتي عندنا قراءة قرآن وعندنا دلوقتي صلاة بالليل وعايزين نصلي من العشاء للفجر، ما صنع ذلك؟ لأن مفهوم العبادة عندنا اللي هو المفهوم اللي كتب في كتب الفقه، العبادات الطهارة والصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج والجهاد. طب والنكاح والطلاق وكذا دي مش من العبادات؟ طب والبيع والشراء وكذا دي مش من العبادات؟ دي معاملات على أنها عبادة. المفهوم ده احنا كلنا عندنا الإشكالية دي، متربين كده، متبرمجين كده. فلذلك لابد أن نصحح هذا المفهوم. الانقطاع إلى الآخرة ليس مفهومه أن الإنسان يعرض عن التكسب لأنها عبادة، ولا أنه يعرض عن العمارة في الأرض لأنها عبادة، واستعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعمل إيه؟ يصلي ويصوم ويخلي الأمريكان والغرب هم يتولوا مقاليد الأمور ويعيثوا في الأرض الفساد ويتحكموا في رقاب المسلمين؟ يبقى إيه ده؟ هيبقى عندنا خلل في المفهوم، مفهوم العبادة. بل إحنا بنردد على ألسنتنا ما معنى العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومدار الأمر على كمال الحب وتمام الذل. حلو، إيه بقى الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟ طب فين بقى عبوديات القلب وكل ما تتلبس به من أفعال؟ ما أنت قلت أفعاله والشغل ده هيروح فين؟ وعادتك في بيتك واستئناسك بأهلك هيروح فين؟ كل بقى حياتك هتروح فين؟ إذن الانقطاع للآخرة انقطاع بالقلوب يا شباب، وليس انقطاع بالجوارح. أن يكون القلب منصرف عن الدنيا. بعض السلف قال: أنا منذ 30 سنة لم أطلب طعامي إلا أن يأتيني ولا يخطر لي على بال. إيه الناس دي؟ يعني هو ما بيفكرش هناكل ايه بقى النهارده، وقاعد بقى مثلا لو صايم ولا حاجه من قبلها بساعتين قاعد بيتهف نفسه الى هياكل ايه النهارده، ما بيفكرش في كده حتى. دي هو منصرف ذهنه عن ذلك. طبعا هذه من فيها شيء من المبالغات، بس انا عايز اضرب بها المثال على انه الناس دي ما بتفكرش كده، ما بتفكرش زي ما احنا قاعدين بنفكر في الشقة والعربية والدنيا والأخبار وأول الشهر وآخر الشهر وتكاليف الزواج وتكاليف البيت وحنعمل إيه في كذا وحنعيش فين وحنعمل اللي هي مشاغل الحياة، وكلنا نقول سنة الحياة. الناس بتفكر في هدف أعظم من ذلك، هو ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. هو طول الوقت أنا فين عندك يا رب، طول الوقت بيفكر الجنة والنار. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، وهذا هو العلم الذي نريد أن ننتفع به من مدارسة هذا الكتاب، لأنه هيجي بعد شوية هيقول إن أهم علم نتعلمه وإن أعظم العلوم علم هيسميه علم المعاملة. علم المعاملة إزاي تعامل ربنا، هو ده العلم. إذا كنا هنتعلم عقيدة فمش هنتعلم عقيدة عشان نرد على أهل البدع والقبوريين ونثبت شركيات كذا وكذا، هذا مهم ولا بد منه، لكن هذا ليس الهدف الأساسي. أنت مش بتتعلم العلم عشانهم، أنت بتتعلم العلم عشانك، ده مهم. وقلنا كلمة الشيخ فريد الأنصاري لما قال وجدت نفسي تعلمت كثيرا ومكثت كثيرا مع الناس وأنا أتعلم العقيدة أكثر مما مكثت مع الله. لقيت نفسي قاعد بإيه الرد على شبهة كذا وكذا وكذا كويس، والواقع للأسف الشديد جعلنا كذلك، إن أنت قاعد تجد طيارات تموج وكل شوية يطلع لنا مشكلة فتقعد ترد على ده وتعمل ده، بس فين أنا بقى؟ قلبي فين؟ فهمتم؟ فعزمت على الانقطاع إلى الآخرة علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، لأن إحدى مفسدات القلب الخمس فضول المخالطة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير مما لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فعلم أن مخالطة الناس أذى. وأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، إذن خلطتهم تستوجب الأذى، فقال لك لما هتختلط بالناس هتخلط. والخلطة كما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الماتع بدائع الفوائد قال إنها على مراتب أربع أساس وتزيد، منها أن هذا الذي مخالطته سم ناقع، مخالطة أهل المعاصي سم، ومنهم من مخالطته داء وهي مخالطة أهل الدنيا. والفرق بين هذا وذاك، بتاع المعاصي بيسول لك معاصي بيفكرك بمعاصي، واحد شاب كان مستقيما من فترة يسيرة والتاني يروح يقول له شفتش الفيلم الفلاني ما شفتش كذا، فبيسوي ليه معاصي. التاني بقى بتاع الدنيا ما بيكلموش في معاصي بس بيكلموه في الدنيا، ما شفتش بقى الهاتف الجديد ده اللي مش عارف ايه، شفتش عربية فلان، بيجعله تهفو نفسه للدنيا فيبقى عايز يتطلبها وعايز يحط القرش عليها عشان يجيبها، مش معنى هو يبقى عايش كويس وانا لا، وهكذا فيغريه بالدنيا. فهذه مخالطته داء تورث الانسان هذا المرض. ومنهم من مخالطته دواء، وليس دواء بمعنى العلاج وإنما دواء بمعنى أنه يؤخذ عند الحاجة. ومن هذا؟ اللي هو الإنسان اللي أنت لابد أن أنت تختلط به، زميل في دراسة، زميل في عمل، جار من الجيران، الرجل اللي بتشتري منه طعامك أو شرابك أو كذا، الناس اللي أنت لابد أن تحتك بهم فعلى قدر الحاجة، أهلا وسهلا إزيك عامل إيه كذا وكذا، أكثر من ذلك يضيع وقتك. ومنهم من مخالطته ماء، وهذا الذي ترتوي منه ولا تستطيع أن تعيش من غيره فترة طويلة من الزمان، ما تقدرش 48 ساعة مثلا ما تشربش فيها. فهؤلاء أهل العلم وأهل الصلاح، إنسان لو ما شافش وجوه الصالحين لمدة يومين ثلاثة قلبه بيفسد. فهكذا علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. الكلمات دي عايزة تحط تحتها خطوط لأنها أصول مهمة في الطريق إلى الله عز وجل. لما تيجي تقول لي أنا مفرط والله ومقصر في جنب الله ومذنب وعاصي وهكذا، أليس هذا هو الوصف ولا هتقول حاجة تانية؟ أنت مين؟ مقصر. أنت مين؟ أنا مذنب، أنا كذا. فقال لك أصل التفريط ده إيه أساسه؟ إهمال المحاسبة للنفس. بيعدي اليوم ورا اليوم وانت لا تحاسب نفسك محاسبة الشريك لشريكه. محاسبة لها أصول تبدأ بالمشارطة وتنتهي بالمعاقبة. الإنسان مننا في المحاسبة بيبتدي يشترط على نفسه حاجة، أنا النهاردة شاء الله هصوم وبإذن الله تبارك وتعالى هقرأ جزء قرآن وحاول أذكار الصباح والمساء، وعايز أقرأ البحث الفلاني من الكتاب ده، والنهاردة هنزل الشغل وحعمل كذا وحسوي كذا، بس عايز النهاردة اجتهد شوية في الاستغفار، عايز استغفر لي بتاع 1000 مرة. أدي اشتراطاتي على يوم النهاردة. فجيت بعد شوية لقيت نفسي بعمل زي اليوم اللي قبليه، فين الاستغفار؟ ما استغفرتش. أمال إيه؟ سرحان بفكر في اهتماماتي الذاتية والشخصية. فيبتدي يحصل إيه؟ نوع من المراقبة، يبتدي يراقب نفسه، رايحة فين؟ بتفكري كده ليه؟ إيه اللي خلاك تعملي كذا؟ إحنا مش قلنا هنستغفر 1000 مرة؟ أنت ما تستغفرش ليه؟ مراقبة. ثم يبدأ في محاسبة نفسه، فات نص اليوم وما عملناش حاجة من اللي إحنا قلنا عليها، فين؟ ويبدأ بعد ذلك إن وجد في نفسه ما زالت خاملة يبدأ في معاتبتها. ويحك يا نفس، هتودينا في داهية، أنا بقى سني كام؟ ده أنا بقيت في 30s وملتزم بقالي قد إيه؟ ده ملتزم بقالي 10 سنين وغاية النهاردة حافظ لي مش عارف كام جزء، هما الثابتين يعني، أنا بقول أنا حافظ نص القرآن بس هما الثابتين منهم 3 أجزاء على الماشي كده، وده اسمي ملتزم وأخ وطالب علم ومش عارف إيه. هتودينا في داهية، العمر هيجري ولا حصلنا شيء، ويوم ورا يوم وبعد كده الأمور تصعب عليا وخلاص. فيبتدي في معاتبتها فوق. وبعدين الوضع الحالي، احنا قاعدين النهاردة في أيام فيها شيء من الساعة، ولو ضيق علينا ما تفوق الحق، فما رعوها حق رعايتها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معاتبة. فإن لم ترتدع كانت الخامسة المعاقبة فيعاقبها. انت مش النهاردة مطيش 1000؟ طب والله العظيم لأنت قايلة بكرة 2000. وهي كده. طب والله ما هيعدي اليوم الفلاني، مش انت كنت ممني نفسك اخر الاسبوع هتاخد الاولاد وبتاع وتروح مش عارف فين وتاكل فين؟ طب والله ما في بقى، خلاص هي بقى نكد بنكد، ما هي ما فيش فايده. يبتدي بيعاقب نفسه، بيلجم نفسه، لان هو في اشياء بيرفه بيها عن نفسه، في اشياء بيحب الخروجه مع اصحابه بالليل في يوم مش عارف ايه ونعمل ايه، ما فيش خروج، حلف على نفسه بالايمان المغلظه مش رايح مش عامل وكده بقى. ويبتدي يدي عقوبات. بعض العلماء يقول لك عاقبتها بالصيام فلانت، ولا مهم هو أصلا واخد على الصيام. في عكس فقال فعاقبتها بالدرهم فأبت. قال هو ليه؟ طب والله لن طلع 500 جنيه. 500؟ طب اقعد بقى قول أحسن لك، تطلع 500 جنيه وتقعد تلف حوالين نفسك كده. وفي واحد تقول له 500 جنيه، يقول لك ايه 500 جنيه؟ ادي 500 جنيه، ايه الله لا يهمك، هي جت على 500 جنيه. فما ينفعش معاه الا الصيام، او ما ينفعش معاه الا ساعتين قيام، عقوبة. هو كده اللي هو حاطط نفسه، طب خلاص انا ختمتش الشهر ده الختمة اللي كان المفروض اختمها، طب والله اختمها في 3 ايام، هو كده هاخد اجازة من شغل، هو كده. انما هتبتدي يعني تدي نفسك نوع من الاعتذارات وتعتذر لنفسك معلش والامور وبتاع، يا مش هتنفع. هي كده لدرجة ان انت تاخد اجازة من الشغل عشان كده، خلاص انت مدي نفسك عقوبة وهتعملها. يبقى في الحالة دي خلاص النفس هتبتدي تخاف تترعب. اذكر مرة زمان كان شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم كان يصلي العشاء يعني قرابة نصف الليل، ففي مرة تأخرت عن صلاة العشاء فوجدتهم خلاص يعني في أواخر الصلاة، وكنت أريد أن أنا أتحرى تكبيرة الإحرام، فأنا شفتهم لسه كده داخل على المسجد لقيتهم كده، قلت يا والله رايح على الشيخ. وأنا أذان العشاء كنت بذاكر ساعتها لسه في أيام ثانوي تقريبا حاجة كده يعني، فقعد بذاكر فهي بس أخلص الحتة دي بس أخلص الحتة دي وأول خلاص أنزل على طول، فايه الصلاة هتروح. فرحت واخد قرار خلاص لان انا ايه هروح الشيخ. عقبال ما رحت قعدت ساعة في المسجد او لسه ما جوش، قعد ساعة تقعد تعمل فيها ايه، امسك مصحف تقعد تعمل كذا، فقعد وغاية ما هو جه وصلينا ورجعت. فخدت القصة ساعتين شوية، ساعتين عبارة كانت الموضوع ايه، كان كلها على بعضهم 10 دقايق. احلف لك تيجي بقى الاذان تلاقي حاجة بتوزة كده، قوم صلي قوم صلي عشان اصلي فيها 3 ساعات عقوبة لوحدك بقى، تلاقي ايه يعني هو يقومك صلي ده ارحم من التانية. هي كده النفس، فهمتوا؟ ان الواحد لما يبتدي يتعامل معها بالاسلوب ده خلاص هي فاهمة انه في عقوبة اشد ففيها خير اكتر. لا يا عم، فالشيطان يقولك لا يا عم يصلي هنا جنب البيت ويبقى خلصنا، بدل ما لسه هيروح لغاية هناك والخطى الى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وينهار، تبقى العملية كبرت قوي. فهمتم؟ يبقى خدنا قاعدة إهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، اللي هو حصرة الفوت قبل فجأة الموت. يعني إلحق الآن واستدرك أمرك قبل أن يفجأك الموت. وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه. وهذا صحيح، الإحياء مليء بأشكاليات ومليء بضرر. أزعم أنه لم يصنف في التعرف على خفايا النفس وآفات النفس مثلما سطر في إحياء علوم الدين، بالذات ربع المهلكات. الكلام في غاية النفاسة، تحليل علماء النفس اليوم يقفون أمامه، تحليل في غاية البراعة عما يدور في النفس من آفات وإشكاليات. ولما نصل إليه إن شاء الله ربما نوازن بين ما يقولونه في علم النفس الحديث وبين هذا الكلام الماتع الذي سطره الغزالي، فهو مفيد بلا شك في هذا الباب. وأيضا موعظة الغزالي والآثار التي أوردها مما يرقق القلب، إنه بلا شك بديع في ذلك. وهذه الأمور يعني كما قلت يستأنس بأمثالها، سواء كان مما ذكر من إسرائيليات أو من قصص، طالما لا تتعارض مع أصول الشريعة كما قلت. فلذلك فهو كتاب انظروا يؤثر في هذه الأمة منذ أن صنفه الغزالي في أوائل القرن السادس، قلنا متوفى 505، يعني احنا بنتكلم على 900 سنة وأكثر. كتاب الإحياء كتاب مؤثر في حياة المسلمين، ما بين معترض، وأنا قلت أن فيه أباطيل، ما بين معترض أشد الاعتراض عليه وما بين مثني عليه أشد الثناء، ما بين هذا وذاك، كتاب الإحياء بلا شك كتاب من الكتب المهمة في تاريخ المسلمين. قال هنا ابن الجوزي، وابن الجوزي هو الذي صنف في نقد الصوفية تلبيس إبليس، فابن الجوزي له معارك مع الصوفية ويعلم أن كتاب الغزالي فيه هذا النفس. قال فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة. أنا عايز وإحنا بناخد الكلام ده يبقى عندنا الإنصاف. رغم ذلك ما طرحوش الكتاب وصنفوا كتاب جديد وقال لك هو ده الكتاب اللي هنقرره، وسيبكوا بقى من الإحياء ده خالص، ناخد أحسن ما فيه ونطلع كذا. إنما اختصروه وقالوا الكتاب ده مختصر على الكتاب ده. يعني إحنا دلوقتي لو في الزمن ده تجد بعض الناس ممكن تعمل الموضوع ده، يعني ساعة ما يجي يعمله يروح عامل كتاب تاني خالص ويقول لك إيه، لا غزالي ولا ما غزاليش ولا مالناش دعوة بالقصص دي خالص، أهو يا عم عايزين تاخدوا حاجة أدي يا عم كتاب الرقائق بتاعنا أهو، ونخلص بقى من القصة دي عشان ما تقعدش إيه تعمل. لكن عندهم إنصاف، وهو بينقد قال لك الكتاب من أفضل الكتب اللي الواحد يقعد في خلوته ويقعد مستصحبه، بس الكتاب فيه مشاكل. أدي الإنصاف إنه أشوف الإيجابي والسلبي. فقال الكتاب فيه أحاديث باطلة وموضوعة وموقوفة وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. بصوا برضو الكلام أدي الإنصاف، أنا ما قالكش إيه بقى، إحنا الغزالي ده جاهل في الحديث، كان بيقرا البخاري وقبل ما يموت وكان مش عارف ايه، يعني ايه تحس بقى ان الغزالي ده كان ايه، يعني واحد كده اصلا لسه صبي صغير في العلم، يعني مش عارف حاجه خالص، فقعد بينكش وقعد بيحط اي حاجه خلاص، حاطب وليل، وتلاقي بقى الايه الشتايم نزلت. وقال لك ايه، انما نقلها كما اقتراها لا افتراها، هو نقل عن بعض الكتب. واحنا الى هذا الوقت لو انت سمعت الحديث ده من الشيخ فلان وممكن يكون عدى عليه، هتلاقيه بتقولها زي ما هو بيقول، والله أنا سمعتها من الشيخ الفلاني المحدث، أنا سمعت الشيخ أبو إسحاق بيقول كذا، طبعا أنا سمعت الشيخ المصطفى قال كذا، سمعت كذا. ممكن يكون الشيخ في هذا الوقت ما تحرش أو كان بينقل أو أنت ما خدتش بالك ما استوعبتش، ممكن يكون وقع منه شيء، هتلاقي نفسك أنت بتنقل زيه وخلاص. فهو اعتمد على مجموعة كتب، إن الكتب دي كانت عنده محل ثقة نقل عنها، فكان الإشكال هكذا. هتلاقي نائل عن حلية الأولياء، والحلية موجود فيه إشكاليات أيضا، وبياخد بالسند، أبو نعيم صنف الكتاب كذا، فبينقل على طريقتهم في النقل والعزو وليس بالتحقيق. قال ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع، وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء كلام الصوفية في بعض المقامات، الكلام الذي حوله كثير من الاعتراض العلمي. وابن القيم هو أفضل من تكلم حول هذه الأمور، لأنه لما شرح متن منازل السائرين وهو متن صوفي ألفه الهروي، لما أتى إلى هذه المنازل أجاب عنها بإجابات، وهو يتكلم يقول ومراد الشيخ كذا وكذا وكذا، وربما يعلق ويقول يعني هو يحسن به الظن أنه أراد كذا ولم يرد كذا، وإن كان الأفضل أن لا يتطرق إلى مثل ذلك، بس بيجيب. وانت لو قرأت ظاهر الكلام تحس أن دي عقيدة الاتحاد، وأن ده كلام يعني لا يمكن أن يكون له مسوغ شرعي، فتجد ابن القيم يقول لا لا لا، المسألة مش قصده كده، قصده كذا وكذا وكذا، يعني يجد له عذره ولا يقبله قبولا بأنك خلاص تأخذه، لكن يقول لك الناس دي بتفكر بالطريقات، هي دي نزعة الإنصاف. أنا لم أقل إنه إحنا طالما أنصفنا يبقى خلاص سنتقبل، ويقول لك تمييع يا عم، لا أنا بقول للناس دي فكرت كده، والاتجاه من أوله لآخره السكة دي بلاش منها، ما في سكة سالكة، خد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إيه اللي هيخلينا في المصطلحات اللي هتلغز وتومئ بأشياء وبعض الناس تفهم منها وبعض الناس تبقى ذريعة بالنسبة لهم لشركيات، فليه هنخش في المشاكل دي طالما عندنا شيء آخر؟ لكن لما نتكلم عن إنسان، أصل الكلام ده هيخلينا نقول ده بقى عنده شرك كذا وده عنده كذا، لو أخذناها بمعيار ومقياس الشريعة هتبقى فيه إشكاليات. طبعا الأشياء التي لا تقبل التأويل، التي لا تقبل التأويل بمسوغ، هذا كلام الصوفية أنفسهم الذين على الجادة، الذين على ما كان عليه أصحاب القرون الأولى الذين قالوا علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، وقالوا إن رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنه على الكتاب والسنة، فإن كان يعني إن كان ممتثلا الكتاب والسنة فهو صديق، وإلا فهو شيطان زنديق. هذا الكلام إن هو ضبط الأمور كلها على معيار الكتاب والسنة، هذا هو الذي عليه. إنما الكلام الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، ده كلام بقى يعني ليس له مسوغ، ده كلام كفري ما فيهوش أي كلام آخر إنه حد يقول شيء من هذا الكلام، يعني والعبد رب والرب عبد والدنيا كلها دخلت في بعضها، فهذا كلام لا يصح بحال. الشاهد قال بقى إن الكلام بقى في الفناء والبقاء والأشياء دي، والأمر بشدة الجوع، اعتراضاته على مسلك الصوفية، والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الفلاة بغير زاد، وإن هي دي العبادة بقى، وإن ده بقى الزهد على الحقيقة. قال لا، ليس هذا هو الزهد، ما كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، وما كان هكذا ضرب الصحابة ولا طريقتهم، وهم المنارة في الطريق. دائما إذا أشكل علينا شيء قسناه على معيار الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. لذلك ابن الجوزي كثير من المتصوفة لا يتقبلون شيئا منه، لأنه يشدد عليهم في العبارة وفي المقالة، ربما يستسيغون ابن القيم أكثر، لأنه ابن القيم عملش كتاب في نقد الصوفية بهذا الشكل، يعني له بعض الاعتراضات في كتبه، لكن مش زي ابن الجوزي الذي سلط أسلحته العلمية عليهم. وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده، أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك ابن الجوزي: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم. الخطابي له كتاب، الخطابي من علماء القرن الرابع، له كتاب اسمه العزلة. العلماء قالوا أن العزلة على نوعين: عزلة مع الشيطان وعزلة مع الرحمن. بعض الناس ممكن في أول الطريق يقول أنا أوثر العزلة، أنا حقفل على نفسي بيبي ومش حصلي جماعة ولا حعمل كذا، لأن الناس فيها وفيها، وأنا يعني عايز أعبد ربي على حال طيبة ولا أريد أن أفتن نفسي، فهذه عزلة مع الشيطان. أما العزلة التي هي مع الرحمن فتلك هي العزلة التي نسميها بعد ذلك بالاصطلاحات الحادثة العزلة الشعورية. العزلة الشعورية جسدي مع الناس ولكن قلبي مع الله، تفكيري ومشاعري وتذهب في أمر آخر، يذهل عن حياة الناس إلى الحياة مع رب الناس، ودي محتاجة تدريب. عشان كده احنا هنيجي في مصطلحات التربية كثيرا هيجي معانا موضوع الدربة ده، موضوع ان انت كيف تدرب نفسك على هذا الأمر. وده موجود حتى في العلوم الحادثة من علوم التنمية البشرية وغيرها، إزاي إن هو الإنسان يحصر ذهنه في شيء واحد. فالفكرة نفسها موجودة عند علماء السلف، إنه إزاي الخشوع يتحقق، إزاي لا يجعل نفسه قتيلا لخواطر السوء. ابن القيم له كلام في غاية الأهمية في المدارك، بيتكلم عن حراسة الخواطر. هي دي الدور بقى، إن أنت إزاي توصل لده بقى وتعمله، بيسموها الرياضة. هو ده التدريب على مثل هذا، رياضة النفس، أن أنا هعمل لها تدريبات معينة. التدريبات دي بها يبدأ الإنسان في تعلم هذا العلم تطبيقيا. فقال فليكن وكيلك عليها العلم. هتعتزل يبقى معاك علم، ما ينفعش إنك تحقق هذه العزلة الشعورية بغير علم. وأكون باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم. يبقى أنا من الأول خالص أبقى عارف مشاكلي إيه. أنا لو خلوت دلوقتي في بيتي هتهجم علي وساوس الماضي ورواسب الجاهلية، وحاجد نفسي بعد ذلك بعد أن أكون في عزلة مع الله عز وجل، هبقى في عزلة مع الوساوس. فما ينفعش إن يكون كذلك. وما لي أعمل إيه؟ أحط إيدك على مشاكلك من الأول خالص عشان تعرف تعالجها. فما ينفعش إن أنت عزلتك تبقى في البيت، لازم تبقى في المسجد، ولازم تبقى في وجود رفقة، يعني يبقى في ناس صالحين من حولك، ده الأسلم لك. حطت ايدك على مشكلتك، انت مشكلتك ايه؟ بتتكلم كتير. فمينفعش تاخد معاك اتنين تلاتة زي ما بنعمل في الاعتكافات وتاخدهم بقى جنبك وتبقى ايه طول الايام قاعد بقى بتقضيها في الكلام مع ده وده وده، يبقى خلاص ما عالجتش حاجة، ولا ده عزلة ايمانية ولا اي شيء من هذا القبيل. انت مشكلتك في انك دايما اي حاجة حلال بتاخدها، هي دي مشكلتك. اي حاجة حلال مش اكل بقى على مزاجي، اشرب على مزاجي، اخرج على مزاجي، فانت متبع لهواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في أخطر ما يكون، يقول رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. فدي مشكلته، رب متخوض فيما اشتهت نفسه. متخوض يعني مش دي حلال خلاص ودوس فيها بقى، مش حلال خلاص. طب ماشي، ما هو الحلال ده الإكثار منه قد يوقعك في باب المكروه، والمكروه قد يوقعك في الحرام. هذه اللعبة يبتديها لك بالتوسع في المباحات لغاية ما تبقى حياتك كلها مباحات في مباحات، مفيش حاجة بقى بتتعمل حاجة غير ان انت بتاكل كويس وتشرب كويس وتخرج كويس وتفسح كويس وتعمل اللي نفسك فيه. رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. طب ايه الحل؟ قال لك حط ايدك على مشكلتك وابتدي تبقى عارف ازاي تتعامل معها، وحط قدامها العلاج المناسب. يبقى انا ما ينفعش لما عايز اعتكف في مكان ان انا اروح اعتكف في مكان خمس نجوم ويتناسب بقى مع وسط الاجتماعي والمادي وكده، واروح قاعد في وسط الناس دي فهاكل بقى من محلات الطعام الفاخره ونبعت نجيب مش عارف ايه. الاخوه كانوا بيبعتوا بثبته ما في بعض الحاجات، يروحوا يجيبوا اكل من كنتاكي وياخدوه من ورا الشيخ، حركات من دي، يعني ما مش قادر يعيش من غير كنتاكي يعني. فده بقى ما ينفعش خالص. فهو دي مشكلته، هو مشكلته لا مش هيعرف ياكل الكلام ده، مش هيعرف ياكل السندوتشات دي، ولا هيعرف ياكل مش عارف ايه ده، الحاجات دي ما تنفعش معاه. فلما هيروح يقعد في مكان من الأماكن اللي هي هتبقى عنده فيها الحاجات دي، فين بقى مراودته لنفسه ومجاهدته لنفسه؟ فلازم يبقى فاهم قبل ما يدخل هذه الخلوة ايه مشكلته عشان يعرف يتعامل معها، وميبقاش فيه اي رافد خارجي يؤثر فيه في انه يقع في هذه المشكلة. فاهمين؟ واحذر سبيل احد رجلين، عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته. يا رب ارحمنا. عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. عايز تعرف علامة المنتكس؟ تلاقيه بيجادل. أول ما الأخ فلان ده كان ماشي كويس وكان مش عارف إيه، وبعدين بدأ يأخذ من لحياته وشوية شوية بقى قصرها، فيبتدي بقى يكلمك تقول له أطلقوا وفروا كذا وكذا، يقول لك طب ما، ويبتدي يحط لك بقى الحجج التانية. تقول له هو سؤال واحد، أنا ماليش شأن دلوقتي في المسألة الفقهية، ممكن تكون من ناحية الفقهية لها مسوغ، بس هو أنت عملتها لي اللي هو إيه أصلي يعني شكلي في المكان الفلاني، أصل حصل مش عارف إيه. هو بدأ يتوسع الموضوع لاعتبارات خارجية، لاعتبارات ذاتية، فبدأ يخفف لحيته، بعد كده حلقها، وبعد شوية بدأ يقول لك أصلي مش عارف الأمن، ومرة يقول لك كذا، وحتى لو جيت قلت لهم طب ما بقاش فيه يقول لك ما هو برضو بس احنا نظام شغلنا. هو عايز يحط لنفسه مبرر، الأخوات تبقى منتقبة وكذا، وبعد كده خلعت النقاب وتيجي تقول لك الرد المفحم. طب وانت يعني ما شاء الله يعني على منهج الشيخ الألباني في كل المسائل يعني، طب المنهج كذا وكذا وكذا، لا هو الرد المفحم وانتوا علمتونا غلط وبتاع. وتلاقيها ابتدت بكده شوية شوية بعد ما كان خمار وما فيش مشكلة، شوية شوية بقى اسبانيش، وشوية شوية الموضوع حبة بحبة يلاقوها ماشية في الشارع بشعرها وعادي. ايه المشكله يعني؟ طب ما كنا في المساله كلها كانت بس ان انت ما بين القول من الوجوب والاستحباب، وانت خدت القول والاستحباب وخلصنا وقلنا ما فيش مشاكل. هو كده ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل، تلاقيه بيجادل فاعرف على طول انه طالما لا يجادل بالتي هي احسن. الجدال له مراتب، يعني فيه جدال حسن وهناك جدال سيء، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهره ولا تستفتي فيهم منهم احدا. فيبقى لازم يبقى فيه اسس لهذا الجدل. الجماعة بقى بتوع الايه؟ علم الصناعة. وخد بالك الجماعة بتوع علم الصناعة ده ما تبصليش كده وتقول لي دول اصل دول مثلا دول الازهرة، دول اللي تبع الشيخ فلان، دول اللي اصلا انا فاهم اي حد لما بيجي يعمل الكلام ده بيعمل حاجة اسمها الحيلة النفسية بالاسقاط الخارجي، بيعمل اسقاطات خارجية اللي هو عالم عرف الجدال في الفقه، ايوه هو عرفته واقتنع برئاسته بالظبط، هو الشيخ فلان عرفته. هو كده اللي هو انت قاعد بترمي بقى المواضيع كلها. طب ما انت ممكن يكون عندك شيء من هذا والنهاردة لك وزنك او منزلتك بشكل او اخر، طبعا تحس ان انت اللي عندك الفقه، ولما نخلص كتابين ثلاثة في الفقه تلاقي نفسك بقى ايه بقيت شيء فتقتنع برئاستك، فانت اللي عندك العلم. وللأسف الشديد ده انا بشوفه بعيني رأسي بين طلبة علم ما يصح لهم بحال، يتكلم على مشايخ كبار جدا يقول لك الأخ فلان الفلاني كان بيقول مش عارف ايه، وتفتح بقى كده الشيخ فلان بقى الأخ فلان، ايه يعني؟ ما هو عنده واحنا عندنا برضه. هتقول لي سنة اقول لك صد، تقول لي صد اقول لك عين، هتقول لي فقه الحنابلة اقول لك فقه الشوكاني، هتجيب لي فقه الشوكاني اقول لك فقه الألباني، جيب لي فقه الألباني اقول لك فقه يعني عندنا يعني، هتقول لي ابن عثيمين اطلع لك الناحية الثانية، هتقول لي هقول لك اللعبة كده. فده مصيبة من المصايب ان انت تؤتى الجدل بالذات القصة بتاعت الفقه بالذات، لان الفقه ده الحكم اللي بيدير، اللي هيقول دلوقتي مين الحكم في المسألة دي فلان، يبقى انت تبع مدرسة فلان. فدي اشكالية انه يكون مصابا بهذا الجدال في الفقه. انما يا جماعة العلم رحم بين اهله، وفي ادب للخلاف، وفي أشياء لابد من اعتبارها، وفي خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ، أمور حينما نتأدب بها الأمر يبقى واسع، ومش بالعقلية لا ترى إلا وجهة واحدة. تعيين الحق عشان بس المسألة مهمة، الحق واحد؟ نعم، عند الله واحد. الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن طريقه يسميه بالنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولما يتكلم عن طرائق الباطل سميها بالظلمات فيجمعها. الحق واحد واحد جميل، لكن هو عنده سبحانه وتعالى تعيينه حد يستطيع أن يعينه؟ زي التفسير، المعنى عند الله تعرفه؟ ما نعرفوش إلا بنص شرع، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا معناها كده يبقى معناها كده، إنما الباقي إحنا بنجتهد في وفق اللغة وفي وفق الضوابط والقواعد والأصول وما يشذ عنها. يعني احنا نعين ان المعنى لا يخرج عن ذلك، لان ده القرآن الذي نزل باللسان العربي المبين. معرفة مراد الله من الآية ما تقدرش تجزم به، انما ايه؟ سددوا وقاربوا، كويس؟ فبالتالي من هنا الذي يتضلع في العلم يرحم المخالف، الذي يتضلع في العلم وليس اي احد اخر. الواحد لما بياخد المسألة في الاول بيبقى فاهمها هي كده وما عنديش غيرها، هي كده تقول لي شمال ويمين هو كده والنص بيقول كده وإذا صح الحديث فهو مذهبي وما فيش. لما تتضلع في العلم ولما تبتدي تقرأ كلام العلماء ومطولاتهم وأبحاثهم الفقهية اللي ممكن تصل في الآخر خالص فعلا أن على الأقل على الأقل، وإن لم تميع طبعا وإن كنت تدين الله عز وجل بأنه الصواب في كذا، إلا أنك ترحم المخالف. فهمت أنه هو ما جابهاش كده وتحترمه وتوقره. أحيانا بعض الناس، وده مما تربينا به خطأ في واقع الصحوة، أنه بطبيعة الحال الاهتمام بالأثر والحديث وأساس المنهج على ذلك أهل السنة والجماعة، اسمهم أهل السنة أهل الحديث الجماعة هو ده. فبطبيعة الحال أنه الإنسان منا يكون حتى في الدراسة الفقهية أقرب إلى مذاهب أهل الحديث، سواء بقى بداية من إمام أحمد وهو رأس القائمة، ثم إمام الشافعي، ثم إمام مالك، ثم أبي حنيفة، فدائما ابدا الواحد لما يقعد يدرس فقه بقى وتقعد تدرس فقه مقارن تلاقي ابو حنيفه طالع في حته تانية خالص، فتحس ان يعني ابو حنيفه ده يعني مذهبه ده يعني ايه ده كله راي راي راي. فحتى ياتي على لسان بعض الناشئه كلمات لا تصح بحال، وما اعرفش لو هو فاهم فقه ابو حنيفه ولا فاهم مصادره ولا فاهم القصص دي كلها، هو خلاص هم اهل الراي ويرمي. يا جماعه لا، هذه مذاهب أهل العلم ولها أصولها، وأنا مش هتفرع الآن في القصة دي، لكن بس بحط حاشية سريعة علشان الأخطاء المنهجية الواقعية الموجودة. أبو حنيفة هو الإمام الخامس في المذهب وليس الأول، لأن مذهبه هو في الآخر خالص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه. تعرفين الإمام الخامس ليه؟ لأنه شيخه حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان شيخه يبقى إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي شيخه يبقى علقمة ابن قيس، وعلقمة ابن قيس هو أنبغ تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. هي ما طلعتش من بره، يعني ده كلام بدأ يتطور 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 إلى أن أخذ هذا المسلك. فأنت هتتكلم في ابن مسعود؟ ماشي، هو ده ليس كلام ابن مسعود، أنا فاهم وأن ده تطور له، لكن نشأ منين؟ هو ما ابتدعش قول، وإنما كانت له أسسه. ده اللي أنا بحترمه، مش معنى أن أنا أحترمه أن أنا هاخد به، ما هو يا كده يا كده، لا مش كده، بحترمه فبقى له عندي من المكانة والتبجيل، وإن كنت أرى خلاف رأيه في المسألة، المسألة أسهل من كده. فالذي يحذرك منه ابن الجوزي وابن قدامة رجلين، الأول عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته. لما بقى شيخ فهو عايز يحافظ على ده، يحافظ على مكانته الاجتماعية، أو يحافظ على وجوده المشهور بين الناس، فده تخاف منه لأنه هيعمل للكرسي، سواء بقى كان ولي أمرا من أمور الناس، قضاء، إفتاء، مشيخة كذا، أو فيما بين الناس، هو النهاردة شيخ المنطقة، هو النهاردة الشيخ الفلاني بيطلع في الفضائية وبيعمل كذا، هيبقى شكله وحش قوي، هم جايبيني مش عارف من فين، بعدين يسألوني سؤال أقول لهم لا أدري، بعد ده كله يقول لك لا أدري، روح بقى بيتك مش هيجيبوني تاني. فيبتدي بقى طلع من جيبك أي حاجة. أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. إيه بقى ده؟ زخرف الوعظ إنه بعض الناس بتسلك بعض المسالك التي تضيق بها الأمر على الناس، ويظنون بذلك، يعني أنا لما أجي قاعد لدرس في الدار الآخرة والناس هتيجي وتعيط، والدرس ده بيجي فيه ألفات، اديتهم بقى درس تاني أتكلم بقى فيه في رقائق تانية ولا هتكلم في معاني تانية، الناس مش هتيجي، فنبتدي بقى نعمل إيه؟ نقلبها كده، وهو ده اللي إيه؟ ما يحبه المستمعون والمشاهدون يعني. فأسعى في ذلك، شاهده أن يسعى في رضا الناس، أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته. هو بقى تيجي تجيبه شمال يمين يقول لك أصل دي أمور بالكشف، كلام الصوفية بقى، ما أنت مش فاهمني، أصل دي حاجات بيني وبين ربنا يا عم، الحاج اللي أنت بتعمله ده غلط، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، الصلاة اللي أنت بتصليها دي غلط، والله غلط، ما حصلش كذا، ما عندوش. هو خلاص خليك في حالك، انت مش فاهم، دي وجدانيات، دي روحانيات. فيزهد زهدا فاسدا ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته. هو كانوا يعملوا كده، الرجل كان يبقى بيريل وحالته حاله ويقول لك ده القطب، هو بقى طول ما هو اكتر يعني الجلابيه متقطعه اكتر والعمليه عامله، كل ما ده زاهد اكتر بقى، فالناس بقت ايه، هو ده البركه، يتمسحون فيه ويقبلون يده ويتلمسون بركته، وهو بقى فاهم ان هو ده الديانة، ان الديانة بقى ان هو كل ما زاد في هذه الملابس عن زهده، وكل ما يبقى اكتر حالا تقشفا وواوا، كل ما يكون ده ادعى الى ان الناس يعتقدون فيه الولاية، هو ده الولي، هو ده القطب، هو ده. ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته، فعشان كده احنا قلنا المعيار هو الكتاب والسنة. فهذان عادلان، عادلان يعني حائدان، عادلان عن منهاج الصواب. يبقى مين ومين؟ الراجل اللي مغرور بالعلم والراجل المغرور بالعبادة والتنسك الفاسد، عادلان عن منهاج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب، خاضعان للمبتدئين بلامع السراب، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. ما جبناش من عندنا يعني مصطلحات ليست مصطلحات حادثة يعني كلام السلف. هل منكم من يعرف أحد الصحابة سماه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح؟ مصطلح ده النبي قاله، يعني لفظ السلف ده ما جاش من عند شيخ الإسلام تيمية ولا هو تبع الوهابية ولا تبع، لفظ السلف ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى أحد الصحابة قال هو سلفنا الصالح. ذاك عثمان ابن مضعون سماه النبي صلى الله عليه وسلم هو سلفنا الصالح، يبقى اللفظ دار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم، وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي. اللي نحن عندنا ثلاث مراحل في طلب العلم، المبتدئ والمتوسط والمنتهي، فقال يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدئ، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات، وقد جعله المصنف أربعة أرباع، ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات، وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. فمن أقسام الربع الأول بيعرض لك خطة الكتاب كما هي طريقة العلماء في البداية، قال لك فمن ذلك فبدأ بأول أقسام الربع الأول وهو في ربع العبادات وهو كتاب العلم. وإحنا ابتدأنا الكلام منها هنا بأن العلم عبادة القلب، فهو حط في ربع الايه؟ في ربع العبادات. ومعلوم أنه لا تصح معاملة ولا يصح عمل بغير علم، ومعلوم أن العلم رأس الأصول الثلاثة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأولها العلم لأن الإيمان لا يتحقق إلا بعلم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل العلم قبل القول والعمل في قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الآية في سورة محمد، وهي آية تضمنت إلى أصول العبادة، فابتدأت بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه التوحيد، واستغفر لذنبك، هذه التخلية، وهنا استغفار للذنب، وجاءت متأخرة مع أن الاستغفار للذنب مفهوم أن يكون في البداية، مش كده؟ واحد هيتوب فيبتدي إيه؟ يبتدي استغفر لذنبك، لكن جاء العلم قبلها والتوحيد، دي البداية. عندنا بقى نوعين من العلم، خدوا بالكم، العلم الأول ده اللي هو العلم بالتوحيد وهو أصل العلوم وعلم الاعتقاد، العلم بلا إله إلا الله. ثم عندنا بعد ذلك علم للتزكية، وكأن التوحيد من أهم أسباب ذلك، يعني واحد لما يوحد لا إله إلا الله يبتدي بقى في المرحلة التانية كده بقيت مسلم، خلاص هنبتدي بقى ندخل في إن المسلم ده يبقى مؤمن. يعمل إيه عشان يبقى مؤمن؟ محتاج تزكية. يزكي إزاي؟ يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ولا يعيش لنفسه. بصوا طريق ماشي إزاي، حللوا الآية لأن الآية مهمة. يبقى عرفنا أول حاجة لازم علم، أي علم؟ العلم بلا إله إلا الله، وهنقول بعد كده ازاي العلم بلا اله الا الله، بس احنا بناخدها بشكل موجز دلوقتي. لا اله الا الله، وبعدين يجي بعد كده مرحله التزكيه، انه يستغفر، يستغفر علشان يتطهر، يستغفر لذنبه، ولا يصح ان يعيش منفردا، لذلك قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ولم يقل الا الذي امن، على انه بيتكلم عن الانسان، فيقول لك المساله مساله شخصيه او مساله فرديه، فانت ايه تؤمن لوحدك وتعبد ربنا لوحدك، هتأمر معروف تنهى عن منكر وتصبر ويلا ادي حسن الختام. القران ما قالش كده، قال المساله مساله جماعيه، ما ينفعش تعيش لوحدك، فلازم تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وبعدين اتكلم عن قضيه الثوابت والمتغيرات، فقال والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني في ثوابت في اماكن انت هتبقى مثواكم مواطنكم، وفي اشياء انتوا بتتقلب فيها، ففي ثوابت، في احوال بتعترضك، وفي مقامات من مقامات الايمان انت بتثبت عليها. وادي فقه الطريق الى الله عز وجل في هذه الايه الجامعه، علم، توحيد، تزكيه. معنى التزكيه يدينا حتتين، قلنا ايه؟ ان انت تبقى فاهم مساله المقامات والاحوال، مساله مقامات الايمان اللي أنت تثبت عليها، مسألة الأحوال التي تعرض إليك، فيعرف الله عز وجل مثواك ومأواك ويعلم متقلبك. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.